إن الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفضليات، أهلا ومرحبا وسهلا بحضراتكم في تلك السلسلة المباركة، سلسلة التعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، تيمنا بقوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذلك لما قد فصلناه قبل ذلك مرارا وتكرارا، قلنا أن الله عز وجل ما خلق هذا الإنسان ابتداء إلا ليكون خليفة لله على الأرض. قال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يحكم بشرعه ويأمر بأوامره وينتهي بنواهيه، وهذا هو محض العبادة، كمال الحب مع كمال الذل. أو كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا سبيل لأن نعبد الله تبارك وتعالى ونصل إلى العبادة، إلى أعلى درجات الحب، إلا من خلال أن نتعرف على الله تعالى. لابد أن نتعرف من هو الله، وما هي أسماؤه، وما هي صفاته. فقال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكفى بالله وكيلا، أليس الله بكاف عبده. هو الحق، هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. من خلال تلك الأسماء والصفات ومعايشة العبد لربه تبارك وتعالى في كل ما دق وجل من أمور حياته، في طعامه وشرابه وزواجه ونكاحه وولده، في تنعله، في ترجله، في طهوره، في مدخله، في مخرجه، محتكا بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأنه هو الحنان المنان الكريم الوهاب، سوف يصل يوما ما إلى أعلى درجات الحب، وبذلك يكون قد عبد الله عز وجل. والحب لا بد أن يكون ملازما للذل، فلا يحب أحد شيئا إلا ذل له. من خلال تلك المقدمة اليسيرة نستعين الله عز وجل في تكملة الأسماء الحسنى وصفات العلى، واليوم مع شرح اسمه عضنش. يا شباب أحسنتم وبارك الله فيكم، الإجابة صحيحة. اليوم مع هذا الاسم الخطير عظيم القدر جليل الفائدة الذي أصر الكفار والفجار والكفرة والفسقة وأعداء الشريعة أن يغطوا هذا الاسم وما يقتضيه بحلم من ظلمات بعضها فوق بعض. أيها الإخوة الأعزاء، إن ديننا ينقسم إلى شعائر وشرائع أما الشعائر فهي ما كانت بين العبد وبين الله من صلاة وما يلحقها من طهارة ووضوء وتيمم وغسل وسواك وحيض ونفاس وأحكام المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، ثم الصلاة وانقسامها إلى فرائض وإلى نوافل، إلى فرائض إلى صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وإلى نوافل تلحق بعض تلك الفرائض، وإلى نوافل مؤقتة مثلا مثل سنة الفجر، سنة المغرب البعدية، التراويح، قيام الليل، وإلى أخرى مثل صلاة الكسوف والفسوف والجنازة وصلاة الخوف وما إلى ذلك، ثم الزكاة والصيام والحج، كل هذا من باب الشعائر. فحاول المتنطعون أن يحصروا الدين في هذا الجزء الأول. أما الشرائع ما كان بين العبد وبين الناس، ما كان بينه وبين امرأته من نكاح ورضاع ونفقة وطلاق ولعان وخلع، ما كان بينه وبين ولده من هبة ووصية وميراث، ما كان بينه وبين الناس من بيع وشراء ووكالة وكفالة، ما كان بينه وبين شركائه من مزارعة ومساقاه وما إلى ذلك، قالوا لا. فما لقيصر لقيصر وما لله فهو لله، وهذه قاعدة عند النصارى عافانا الله وإياكم. فحفروا المسجد في الركن الأول من الدين وهو الشعائر. أما الدين فهو أوسع وأعظم، يشمل حياة العبد وموته، بدليل قوله عز وجل لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكانت الحرب الدور بين حملة لواء الشريعة وبين من يقولون إن قرآنا ينادي فيه ربنا عز وجل بالتين والزيتون ولا يحترم النظافة والعقلية الحديثة، بدليل وجود سورة تسمى بالعنكبوت وسورة تسمى النمل وسورة تسمى النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فإنه غير صالح، لأن تحاكم هذا الزمان عافانا الله عز وجل وإياكم من عقولهم، وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. إن أخطر ما يواجهه الإسلام هو دعاة العلمانية الذين يأبون أن يتحاكموا إلى القرآن والسنة. فنرد عليهم اليوم بشرح اسمه الحكم: فأعيروني القلوب والأسماع. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحكم والحاكم والحكيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. الحكم والحكيم بمعنى الحاكم، وهو القاضي، وهو فعيل بمعنى فاعل. حكيم بمعنى حاكم، أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها. وقيل الحكم ذو الحكمة. والحكمة أيها الإخوة الأعزاء كما عرفها السلف هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. الحكمة عرفوها بأنها أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الشيء في موضعه، أو لها تعريف آخر معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم، وهذا اسم كان يطلقه المصريون قديما على الطبيب. يقول واحد منهم أنا رايح للحكيم، ليه؟ لأنه يعلم أنه يضع يده على المرض ويشخصه ثم يصف له الدواء النافع والعلاج الناجع بإذن الله، فهذا هو عمل الحكيم. قال ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييسه الحاء والكاف والميم أصل صحيح يدل على المنع. الحاء والكاف والميم أصل صحيح يدل على المنع. وسمي الحاكم حاكمة لأنه يمنع الخصمين من التظالم. والمعنى القريب عند شباب المسلمين حملة الدين الذين سوف يحررون الأقصى الحكم، حكم المباراة في مباريات كرة القدم، يقولون الحكم صفر، الحكم مثلا حكم ان الكرة دخلت مثلا في المرمى، فلا يستطيع ان يعارضه احد، لا من اللاعبين ولا من المدربين ولا من المتفرجين. يعني ايه الحكم؟ يمتنع ان يعارض، يمتنع ان يقضي بقضاء فيعارضه احد، ثم هو موجود لان يمنع الفساد. وحكمت الدابة الشيء الموضوع على خطامها او على رأسها ثم تجذبه منها، تسمى حكمة، حكمة الناقة او حكمة الدابة، لانها تمنعها من الجماح. والحكم اسم يطلق على العلم والفقه والقضاء بالعدل. هذا الاسم ايها الكرام الذي نحن بصدده اليوم الحكم لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى فمعنى أفغير الله أبتغي حكما أي فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه. إن دعاة العلمانية الذين يتهموننا بأننا ندعو إلى الوحشية من خلال قطع يد السارق، وأننا ندعو إلى التخلف من خلال رجم الزاني، وأننا ندعو إلى البهيمية من خلال الختان، نقول لهم أنتم إن كنتم تحتجون علينا بتلك الآيات وترون أن القرآن أصدق أصبح غير صالح للزمان والمكان، فأنتم في الحقيقة تعملون بشيء من القرآن، فانطبق عليكم قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لو أن رجلا يسمى أحمد أو محمد أو محمود أو يحمل أي اسم من أسماء المسلمين ويدعو إلى العلمانية وإلى عدم الاعتراف بالقرآن وإلى عدم التحاكم بالسنة، نقول له لو أن الله عز وجل قدر وحاضت امرأتك هل تستطيع أن تجامعها؟ الجواب لا. لو أنك انتقلت إلى الله عز وجل الآن هل تستطيع امرأتك أن تتزوج عليك أو بعد وفاتك في اليوم التالي؟ الجواب لا، لأنها تعلم أن لها عدة. لو أنك أردت أن تتزوج من امرأة ما فإنك سوف تأتي إلى أبيها وتأتي بالشهود وتأتي بالمواثيق لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا مات أبوك وتركت مالا وتركت بنتين وولد ألا تلجأ لسورة النساء ليقسم هذا الميراث بين امرأتك فتأخذ الثمن ويقسم السبعة أثمان بين ابنك وبين ابنتيك للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كلهم يجدون سواء في الحيض والنفاس سواء في موسم المواريث في مسائل الطلاق انه حتى ان طلق امرأته ثلاثا فانه يعلم انه لا يستطيع ان يردها الا اذا حتوج غيره كما بين الله عز وجل في سورة البقرة. جواب ليه؟ اشمعنى اعترضت على قوله تعالى فات سارقة فاقطعوا ايديهما جلتسبا نكالا من الله وتود وحشية واجرام لا يقول احد عنها الا نفس الا اللهم انك اذا وقفت من المسروق فانك سوف تتمنى ان نقطع يدا نقطع انت يديه وجليه. اذا قرأت قوله تعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، تقول هذه وحشية. الذي يتكلم عن وصف هذا الحكم بالوحشية لا يكون الا محبا للزنا والزنا، كما قال عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو قدر الله عز وجل عليك وحدث هذا الزنا مع أمك أو مع ابنتك أو مع أختك أو مع أي قريبة لك، هل سوف تتهم القرب بالزنا أو هل سوف تتهم ربك عز وجل بالوحشية ونبيك صلى الله عليه وسلم بالتخلف لأنه أمر برجم الزاني المحصن وبجلد الزاني الغير محصن؟ أم أنكم تقولون على الله عز وجل ما لا تعلمون؟ ما لكم كيف تحكم؟ ثم إنكم نظرتم إلى بند واحد من بنود الشريعة ألا وهو بند الحدود، والشريعة أوسع وأعظم من أن تحصر في جلد الزاني ورجمه أو في قطع يد السارق، بل إنها تشمل كل مجالات الحياة، ولكن لاتباع الهوى ولمخالفة الوحي وللحصول على المال من أي سبيل حرام كان أو حلال ردوا على أعقابهم وامتنعوا من قبول قوله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ليه؟ لأنه مرابي. لماذا كره آيات الزنا؟ لأنه زاني. لماذا حكت تلك الآيات ووجد في صدره حرج من آيات الحجاب؟ لأنه ديوس. قال الله عز وجل في أوائل سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. المدخن إن قرأت عليه قوله تعالى ليحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبيث يجد في نفسه حرج. الديوث يجد في نفسه حرج من قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. الزاني يجد في نفسه حرج من قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يتضايق يكون صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وذلك لمرض في أنفسهم ولاتباعهم للهوى عافانا الله عز وجل وإياكم. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما هو السلم؟ الاستسلام. هذا هو الرب تبارك وتعالى، هذا هو السيد الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل الذي يأمر بكذا وينهى عن كذا. أمرنا في الطواف أن نطوف حول الكعبة سبعا، وأن نقبل الحجر الأسود، وأن نرجم رمز الشيطان، وأن نسعى بين الصفا والمروة، كلها حجارة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمرك ألا تقترب من شعر عينيك الرموش ولا الحاجبين، وجعل لك في شعر رأس الخيار إما بالترك وإما بالحلق، ثم أمرك بنتف الإبط وحف الشارب وحلق العانة. فلماذا لم يأمر بالعكس؟ لماذا لم يأمر مثلا بنتف العانة أو بحلق الإبط أو بترك الشارب وحلق اللحية؟ وما كان مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولكن من خلال الأفلام الهدامة، ولا تجادل ولا تناقش يا أخي فلان، ولا بد من إعمال العقل، ولازم أقتنع، ولازم مش عارف أعمل إيه، فرد الكثير من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، عافانا الله عز وجل وإياكم من الجدال بالباطل. فمعنى الكلام كما قال الطبري: فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه. وورد هذا الاسم في عدة آيات، ولكن ليس بلفظ الحكم، إنما قال عز وجل في الآية 87 من سورة الأعراف: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال في 45 من سورة هود على لسان نبيه نوح: ربنا ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقال في أواخر سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين. يبقى احنا النهاردة في الدرس نتكلم عن الحكم والحاكم، أحكم الحاكمين، خير الحاكمين، الحكيم نرجئه إن شاء الله نتكلم عنه مرة أخرى. وهذا الاسم ورد 94 مرة في القرآن العظيم. وقال الخطابي: الحكم انتوا معانا شباب ولا قاعدين تكلموا على بعض ولا ايه؟ ده انا بتكلم في اخطر قضية بتهم الامة، خليكم معايا. قال الامام الخطابي رحمه الله تعالى: الحكم هو الحاكم، ومنه المثل القائل عند العرب: في بيته يؤتى الحكم. من هو الحكم؟ قال الخطابي: هو الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر، كقوله عز وجل في سورة القصص في الآية 88: له الحكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل في سورة الزمر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. فلأنه نسب لنفسه أنه فاطر السماوات والأرض ولا فاطر غيره، عالم الغيب والشهادة، ولا يعلم الغيب والشهادة سواه، حق له أن يحكم بين العباد. فقال: أنت تحكم. يعني إيه تحكم؟ يعني تضع الأوامر وتضع النواهي، وما للعباد من خلال تلك الأوامر والنواهي إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو الذي يمنع الفساد عن الناس، هو الذي يضع لهم شعائرهم وشرائعهم، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. مين اللي يحط الشريعة يا شباب؟ يا جماعة ما تستعملوش لفظ الجلالة، ما لفظ الجلالة ده اسم علم على الذات بيعم كل الأسماء. يعني ما اقول لك من الذي خلقك ما تقوليش الله، طب انا عارف ان هو الله، لا قول لي الخالق. من الذي يقوتك؟ قول لي المقيت. من الذي يرزقك؟ قول لي الرزاق. يبقى مين اللي بيضع الشريعة؟ الحكم. زي ما الكرة تطلع يقول يصفر يقول اوت، يصفر يقول اوفسايد، يصفر يقول جون. الماتش خلص، المباراة مثلا بتبقى 45 دقيقة والناس قاعدة تصفر وتقف وتعيط ومش عارف ايه، وهو شغال يقول لك 4 دقايق بدل ضائع. يا عم صفر. لا مش هصفر. ليه؟ لان هو الحكم هو اللي بيضع القوانين. يصفر وقت ما يحب، يقضي معرفش ايه وقت ما يحب. الكرة طلعت اوت، ممكن يصهين، ممكن يقول جون، ممكن يحسب جون مثلا مش 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 صريح او مش صحيح، يقول لا جون، محدش يقدر يعترض. مين اللي بيضع القوانين المنظمة لمباراة كرة القدم؟ الحكم. من الذي يضع القوانين المنظمة لبني آدم في طهارتهم وصلاتهم وزكاتهم وحجهم وعمرتهم وبيوعهم وشرائهم وحدودهم ونكاحهم وطلاقهم ولعانهم، بيوع المساقاة والمزارعة والكفالة وأمهات الأولاد والعتق وجميع أبواب الفقه والجهاد واحكام دفع الصائل والحكم المتغلب، كل ده مين اللي بيضعه؟ الحكم. الحكم فهذا الاسم من اخطر ما يكون، ومسألة تحكيم الشريعة دي يبتعد عنها المنافقون. يقول لك انا خليني جوه الحيط، انا ما اتكلمش في الكلام ده، الكلام ده يودي معرفش ايه. ما انت عايز تتكلم في ايه؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هل معنى أن احنا نتكلم عن الحكم أننا نتكلم في السياسة، أو نتكلم عن حكم البلاد أو أمير المؤمنين؟ فمن الحاكم في الحقيقة في بيتك؟ رئيس البلاد ولا أنت؟ في عملك رئيس البلاد الحاكم ولا أنت؟ في تربيتك لولدك رئيس البلاد ولا أنت؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، فما دمت مسؤول عن رعية لابد أن تسير تلك الرعية وفق ما يريده ربك، وذلك لا يكون إلا من خلال التحاكم للشريعة. لا يكون إلا من خلال التحاكم للشريعة. ولكن قبل أن أنادي بتحكيم الشريعة لابد أن أفصل ما هي الشريعة، ما أركانها، ما واجباتها، ما سننها، ما مستحباتها، ما مكروهاتها، ما نواقضها، ما هي مبطلاتها، وكيف نحتكم للشريعة، وكيف أهيئ الناس لقبول الشريعة، وكيف أحب الناس لقبول الشريعة. ناس خايفة، يعني إنسان حشاش خمرجي يقول لك ده بتوع الشريعة دول هيقفلوا القهاوي ويحطوك في السجن، هيلغوا الغناء تماما، هيلغوا الرقص، هيقفلوا الكبريهات، هيعملوا كذا، هيمنعوا الناس تاكل عيش، هيهدموا الاهرامات، هيوقعوا الهول. هذا هو تصور الناس عن تحكيم الشريعة، وكأننا ننادي لتكفير الناس وتفسيقهم وجلد ظهورهم وأخذ أموالهم. الناس في غفلة شديدة جدا، ما يعرفوش عن ايه شريعة، ومنها شبعة الماء، اي المكان اللي عشان كده يقولك شرعة الماء، ومنها قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة. طب ما احنا عندنا شباب، ما هو حد الله عز وجل في السارق؟ اخبروني اجابة صحيحة. طب هل طبق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الحد في عام الرمادة عندما جاء الناس؟ طب هل معنى هذا ان عمر بيعطل الحدود، ولا كما قالت الاخت بعد توافر الشروط يبقى انا اجيب الحرامي ده اقول السرق حرام، وقال الله جل كذا وكذا، انت شغال يا ابني؟ والله انا مثلا شغال نجار مثلا، اجيب له محل واجيب له خشب واقول له اشتغل وانا اشتري منك، لو اشتغل بعد كده اقطع له ايده. لكن ما يكونش هو جعان وبيسرق من اجل الطعام والشراب، او من اجل ان يطعم اولاده، او ان يعالج امه المريضة واقطع ايده. لا لا لا، طب الناس ما تفهمش الكلام ده. كل هذا نتحدث عنه من خلال شرحنا باسم الله عز وجل الحكم. فهو الذي يحكم بالعباد. ليه؟ أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يعلم ما تكن صدوركم وما تعلنون. فهو يعلم ما فيه مصلحة العباد. هو الكريم عز وجل، هو الغني الوهاب تبارك وتعالى. لا حل للسارق بعدما يعلم أنه بعدما نعلم أنه سارق ووفرنا له كل سبل الحياة الكريمة إلا أن تقطع يده، فيرتدى عن السرقة، ويكون كل من سولت لفنة لا، ويكون عبرة لكل من تحدثه نفسه بأنه يريد أن يسرق. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال الحليمي، الحليمي ده شيخ الشيخ الإمام البيهقي، له كتاب عظيم جدا في الأسماء الحسنى. قال معنى الحكم هو الذي يصل، هو الذي إليه الحكم. طب عايزين نعرف إيه الفرق بين الحكم والحاكم؟ انتوا شكلكم تعبتوا، الاسم صعب النهاردة، تعبتوا كفاية كده. نقسم الحكم على مرتين زي العظيم؟ لا 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 نطمي لا. طيب الحمد لله، اول مرة الفقهاء يجتمعوا على كلمة ولا يختلفون. الفرق يا شباب بين الحكم والحاكم ان الحاكم قد يصل الى الحكم بالبلطجة، او قد يصل الى الحكم وهو غير مؤهل لان يحكم بين الناس. ومنها قوله تعالى، لان الحاكم جمعها ايه يا شباب؟ جمع حاكم ايه؟ فالحكام منهم حكام ظلم فسق، ومنهم حكام على العدل والعلم. لذلك قال تبارك تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فالله عز وجل لم يسمي نفسه حاكم، إنما قال أحكم الحاكمين أو خير الحاكمين. أما عندما فرد له قال الحكم. أفغير الله أبغي حكمه؟ لذلك يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: ويقال حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس سواء بالحق أو بالباطل، أما الحكم لابد أن يحكم بالحق. لذلك إذا أردنا أن نستعرض بعض الآيات مثل: ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله وله الحكم إليه ترجعون، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أنقل لكم أيها الإخوة الأعزاء ما سطره الإمام العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره الموسوم بأضواء البيان. هذا الرجل فلت من فلتات الزمان، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. انتبهوا عندما يقول: اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له. الله عز وجل إن ذكر حكمه وأنه هو الجدير بأن يحكم بين الناس لابد أن يصدق تلك الآيات. الكلام لي أنا دلوقتي مش كلام الشيخ الشنقيطي، أنا بشرح لك كلام الشيخ الشنقيطي. لابد أن يصدق تلك الآيات ببعض أسمائه وصفاته حتى يعلم الناس أنه لن يكون هناك أبدا أبدا من بني آدم من يحوز تلك الصفات ليشرع للناس ويضع لهم الدساتير والقوانين المنظمة للأوضاع والأموال والحياة والأموات. يقول لك الدستور المصري، هذا الدستور هل تم وفقا لشريعة الله؟ لا، فلا حاجة لنا فيه. الدستور الأردني هل تم وفق شريعة الله؟ الدستور معرفش الليبي هل تم؟ الكتاب الأخضر هل تم وفق شريعة الله؟ لا، فهذا تضعه تحت قدميك ولا حاجة لنا فيه مثل ياسق الذي الرجل الذي يسمى بجنكيز خان ليتحاكم له الناس. فقال اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون حكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله ويقابلها مع صفات البشر. لكن هل معنى هذا أننا لا نجتهد في بعض القوانين؟ لا، ممكن أننا أضع قوانين منظمة للمرور، قوانين منظمة للتأمينات الاجتماعية، قوانين منظمة لبعض الأمور التي استحدثت بسبب هذا العصر الحديث. قوانين مثلا إعدام السيارات، ان انا عندي السيارات مثلا من سنة 30 يبقى اعدم من 30 مثلا ل70 او 80، ده لا حرج فيه مع الرجوع لهيئة كبار العلماء، مع الرجوع لهيئة كبار العلماء والاستناد بالأدلة سواء المتفق عليها والمختلف فيها. المتفق عليها 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها العرف والقياس وتسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان وعمل الصحابي، وهي كمان يا شباب والاستدلال. فقال ويقابلها مع معنا شباب ولا ايه؟ معنا شباب. طب ايه 1 2 دي معناها ايه؟ فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك، فإن كانت تنطبق عليهم ولم تكون فيتبع تشريعه. بعدما قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أحيانا مثلا تحدث مشاجرة كبيرة بين أبناء الحي الواحد يجرح فيها الرجل والرجلان والثلاثة، بدل ما نقعد ونقول يا جماعة ما هو رأي الدين في هذا، ما حكم الله عز وجل، حكم الله تبارك وتعالى العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، يقول لك احنا نذبح عجل. تذبح عجل؟ تذبح عجل في ايه؟ عشان الناس اللي اتعورت. تذبح عجل لمين؟ عندما يختلف رجل مع امرأته، لا اقول اختلف انما نخاف من حدوث خلاف. قال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فاعملوا ايه؟ حكم واحد، فابعثوا حكم واحد. ماشي، انا بقول اللي حاصل. ماشي، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، يعني 2. فانا اجيب واحد من على القهوة واقول له والله انا مضاع المناطق على صالحنا، فهل ده في تشترط الحكم؟ ده لابد ان يكون مصليا، لابد ان يكون امينا عشان ما يفضحنيش يقول ده فلان اتخانق مع مراته وانا رحت صالحتهم، لابد ان يكون عارفا بالشرع بدل ما يقول لي ازاي مراتك تغلط فيك، روح اديها بالقلم على وشها واضربها ما اعرفش بايه واعمل ايه واذبح لها قطه. اذبح لها قطه ايه؟ ايه الكلام ده يا جماعه؟ فكل هذا ياتي من عدم التحاكم للشريعه، من عدم الرجوع لقوله وما فيه من شيء فحكمه لمين؟ فحكمه الى الله. الكلام ده قاله امتى؟ بعدما قال عز وجل وهو يعرف نفسه ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض. فلو أن عندكم فاطرا غير الله عز وجل فطر سماوات وأرض غير الله وأراد أن يشرع لكم فاتبعوا شرع لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل عندكم سميع بصير كسمع وبصر الله؟ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ألف الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية، من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه له مقاليد السماوات والأرض، وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيقه على من يشاء، وهو بكل شيء عليم. فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله فيها فردوه إلى الله كقوله في هذه فحكمه إلى الله. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض، وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات، وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك ربنا، وتعاظم وتقدس أن يوصف أخص خلقه بذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل في مشرع القوانين الوضعية من يستحق بأن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبينا بذلك كما قدرته وعظمة إنعامه على خلقه؟ سبحان خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذاك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده، وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ أيها الإخوة الأعزاء، انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى من أضواء البيان، وأكتفي هذا القدر، وأضع في أعناقكم جميعا رقبة وأضع في رقابكم جميعا وفي أعناقكم جميعا أمانة الدعوة لتحكيم الشريعة، وأننا إذا أردنا أن نحكم تلك الشريعة فلا بد أن ندرسها دراسة وافية شاملة من خلال التعرف على مذهب واحد من المذاهب الأربعة الفقهية، إما المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي، ندرسه دراسة متأنية ثم نبدأ في دراسة المذهب بعد مذهب بعد، يعني أنت تبدأ بمذهب واحد. وأسهل المذاهب المالكي والحنبلي، لأن كلاهما يخرج من بوتقة الأثر، يخرج بوتقة الأثر، تلم المذهب كله من أوله لآخره، لا تكتفي بدراسة الفرع، لا تكتفي بدراسة الشعائر، ثم تستعين بالله عز وجل من خلال دراسة الفقه أن تجمع بين دراسة الفقه ودراسة أصول الفقه، ثم تدرس السياسة الشرعية، كيف أنزل الحكم على الواقع، كيف أقرب هذا المعنى للناس. ألا تروا أن الله عز وجل راعى شعور الناس، لم يحرم الخمرا واحدة، إنما نزل مع الناس أو نزل التشريع موافقا لحاجة الناس. فقال عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم كان التحريم الأبدي إلى يوم القيامة في المرة الثالثة، فقال عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده الذي نراعي فيه حاجات الناس، ولا بد أن تعلم قبل دراسة الفقه وقبل دراسة أصول الفقه وقبل دراسة واقع الناس أن تغزو قلوب الناس بالحب، فإن الناس لا يقبلون الدين ولا يقبلون العلم ولا يقبلون النصيحة من رجل متكبر. لذلك أكثر، بارك الله عز وجل فيك، من ابتسامتك في وجوه الناس تيمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة صدقة. بذلك تكون قد فتحت بابا عظيما لقلوب الناس، فإذا حدثتهم عن محاسن الشريعة وعن كلام الله عز وجل وعن كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وعن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الله. طب أنا عندي مشكلة مواريث، ننظر ماذا قال الله عز وجل فيها. عندي مشكلة مع زوجتي، ننظر ماذا قال الله عز وجل فيه. معايا مشكلة مع أولادي، مشكلة في البيوع، مشكلة في المزارعة، مشكلة في الثمار، مشكلة في الشهوة، مشكلة في الشبهة، مشكلة في كذا. لك أن تعلم أنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية: اعلم أنه ما ظهرت مشكلة على وجه الأرض إلا لمخالفة أصحاب المشكلة لهدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولكن اعلم أن القلوب كالأراضي، إما أن تقابل قلبا كأرض طينية تزرع فيه وتحصد، وإما أن تقابل قلبا كالصخرية تزرع فيه فيجمع الماء ولا تحصد، وإما أن تقابل أرضا كالأرض قلبا كالأرض الرملية تضع فيه البذرة وتضع فيه الماء فلا يخرج لك زرعا ولا يحدث لك ماء. فلا بد أن تعلم كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع أنا طويت عليك ودخلت الموضوع ثاني، أنا آسف شوية. كيف تتعامل مع الناس من خلال واقع مغاير لواقع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فواقع النبي كان يصدق الصادق ويكذب الكاذب، أما نحن الآن ففي سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. الناس يصبون جام غضبهم على أهل اللحى، يصبون جام غضبهم على الأخوات الطاهرات المرتديات للنقاب، فيقول لك أنا ما بحبش الناس دول. لابد أن تحببهم فيك بالأخلاق. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: ما من شيء أثقل في الميزان عند الله عز وجل من حسن الخلق. وقال تبارك وتعالى نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. هي دي الأمور التي أراها تكأة لتحكيم الشريعة. الذي يأمر بتحكيم الشريعة والذي يتقبل تحكيم الشريعة، يبقى اللي بيأمر اللي احنا هنخليه يحكم الشريعة، اللي هو بيدرس الشريعة، واللي هيستقبل تحكيم الشريعة، والشريعة نفسها كيف تحكم، كيف تهيئ للناس، وما هي الشريعة؟ هل هي الصلاة والصوم والزكاة؟ طب هعمل ايه في الحدود؟ هعمل ايه في الجنايات؟ هعمل ايه في المعاملات الدولية؟ هعمل ايه في السياسة الشرعية؟ هعمل ايه في القاضي والشهادات؟ كل دي ابواب الفقه لابد ان تدرسها دراسة مدنية. وكما تعلمنا لابد ان تتمذهب. ابدأ بارك الله عز وجل فيك بمذهب من المذاهب الاربعة، اختار كما تشيء، اختار الحنفي، اختار الحنبلي، اختار المالكي، كعمود بداية لك. لا اقول على سبيل التعبد، انما على هذا الشافعي في مسألة والحق خلافه، لا اسير وراء، بس اعرف ان الشافعية في هذه المسألة يقولون بكذا والحق بخلافهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. مثلا تحنبلت، هدرس هدرس المذهب الحنبلي مثلا من خلال كتاب منتهى الارادات للبهوتي. بهوتي الشرعي، انا مش بتعبد، انا بتعلم. شتانة بين التعلم والتعبد، ان انا مر على جميع ابواب الفقه، سواء العبادات والمعاملات. يعني في مثلا باب الفقه من ابواب الفقه اسمه فقه الصيال، حضرتك سمعت عنه قبل كده؟ تعرف عنه ايه؟ طيب تعرف تشرحه؟ تعرف توفره للناس؟ تعرف توصله للناس؟ من ضمن مثلا بلاش عشان ما نطولش عليكم، مسألة تحكيم الشريعة دي مسألة عظيمة جدا، وهي من فتن هذا الزمان. وأعداؤنا من عبدة الأوثان واليهود والعلمانيون والليطاليون والكفرة والفزقة والفجرة والمنافقون والزناة، كل همهم أن يحال بيننا وبين تحكيم الشريعة. فاجعل هذا همك. الله يبارك فيك يا أخي. لا تكن في واد كداعية إلى الله عز وجل والناس في واد، هذا من باب الخيانة، إن الناس لا يعلمون شيئا عن الشريعة. وطبعا أنت تتكلم عن بر الوالدين أو تتكلم عن الموت حتى يبكي الناس، هل معنى هذا أن أنا بقلل من الكلام في الموت أو بتكلم عن بر الوالدين أو بتكلم مثلا في حسن الخلق؟ لا، ولكن لا يجب تأخير البيان عن وقت الحاجة. الناس لابد أن تعرف يعني إيه شريعة، وهي فتنة الزمان. لو أننا خرجنا على الناس الآن في ميادين مصر، في ميادين العراق، في ميادين سوريا، وقلنا أيها الناس إن القرآن كلام الله غير مخلوق، اللي هي فتنة الإمام أحمد، هل يعترض علينا أحد؟ أبدا. لو أننا صعدنا على أعلى المباني في العالم وقلنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قام بها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بين ظهراني قريش، هل يعترض علينا أحد؟ كلا، إنما لكل زمان فتنته، ولكل مقام مقال، ولكل حدث حديث. وحديث الساعة لا بد أن ينصب على تحكيم الشريعة وعلى التحاكم للقرآن والسنة. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده مقام الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده مقام الإيمان، ويسلموا تسليما، وهذا مقام الإحسان. وللحديث بقية إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة إن كنت قد أطلت على حضراتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولإخواني وأخواتي حسن الأوبة بين يديه، وصف عنا يوم الورود عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أفارقكم أرجو من إخواني أن يقترحوا الاسم الذي سوف نشرحه يوم الثلاثاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله.